حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في فضل بقعة من هذا المسجد المبارك وهي الروضة, وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإن هذا الحديث في بقعة معينة من المسجد يدل على أن لهذه البقعة ميزة على غيرها من المسجد, وذلك بفعل النوافل فيها وكذلك قراءة القرآن وذكر الله عز وجل, فإن لها ميزة على غيرها من المسجد. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها في قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبالنسبة للفرائض الصفوف التي أمام الروضة أفضل منها, وأما بالنسبة للنوافل فإن الحديث يدل على أن لها ميزة على غيرها مسجد, فإذا فعلت النوافل فيها فإنه يكون لها شأن. ومعلوم أن الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة أو خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام, وهذا الحديث يدل على أن الروضة لها ميزة على غيرها, وهذه إنما تكون بالنوافل. والإنسان إذا تيسر له أن يصلي في الروضة أو أن يتنفل فيها وكذلك يجلس قراءة القرآن, وذلك بحيث لا يؤذي أحدا ولا يضيق على أحد. وأما إذا كان الزحام موجودا والناس يأتون إليها فالإنسان لا يبقى فيها ويضيق على الناس, وإنما يترك المجال لغيره ولكنه يذهب ويصلي ويمشي. وأما إذا كان ما هناك حاجة إلى مجيء الناس إليها ما في زحام فإنه إذا جلس فيها وصلى وقرأ القرآن فإنه لا بأس بذلك. المهم ألا يضيق على غيره وألا يكون الازدحام فيها والبقاء فيها بحيث يضيق الناس بعضهم على بعض. فإذا حصل ذلك بدون مضرة وبدون إلحاق ضرر فإن هذا أمر مطلوب وينبغي. وأما إذا ترتب عليه الضرر فإن الإنسان لا يقدم على الضرر, لأن الصلاة في الروضة مستحبة, وكون الإنسان يؤذي فيها الإيذاء حرام, والإنسان لا يفعل لا يتوصل الأمر المستحب بحصول أمر فيه مضرة وبحصول ضرر على غيره. وهذا مثل الحجر الأسود, تقبيله مستحب ولكن إذا كان تقبيله لا يحصل إلا بإضرار بأحد في الوصول إليه أو عنده فإن الإنسان لا يرتكب الأمر المحرم الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب. فكذلك الشأن في الروضة, إذا كان هناك زحام والوصول إليها فيه مضرة وكذلك الازدحام فيها وكون الإنسان يزاحم فيها ويبقى فيها ويلحق الضرر بغيره من الناس فيها فإنه ليس له أن يفعل ذلك. وهذا فيه وصف لهذه البقعة بأنها روضة من رياض الجنة, بأنها روضة من رياض الجنة. والعلماء تكلموا في معنى كونها روضة من رياض الجنة, فمنهم من قال إنها تشبه الروضة وأنها كالروضة, ومنهم من قال إن العمل فيها يؤدي إلى الجنة والوصول إلى الجنة, وقيل غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالحقيقة والشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث كما ذكرت يدل على تميز هذه البقعة وأن لها ميزة على غيرها من المسجد، ولكن لا يسيء الإنسان إلى غيره في الوصول إليها أو فيها، وإنما حيث تيسر له بدون إيذاء فإنه يفعل ذلك. وقد جاء فيه ذكر البيت، والمقصود به بيت عائشة الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو محاذي للمنبر. فقوله ما بين بيتي ومنبري، هذا هو الذي جاءت به الروايات. وقد جاء في بعض الروايات ذكر القبر، وقيل إن هذا تفسير بالمعنى، وإلا فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما في حياته أنه يقبر في بيت عائشة، لم يكن ذلك معلوما، وإنما المعلوم البيت، ولهذا قال بيتي ومنبري. أما ما بين قبري ومنبري فقد جاء في بعض الروايات، فيكون ذلك من قبيل الرواية بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، فلأن القبر في النهاية صار في البيت، فصار ما بين القبر والمنبر هو الروضة، والقبر كان في البيت. ولكن الروايات جاءت، الروايات في الصحيحين وفي غيرهما، جاءت في ذكر البيت وليس في ذكر القبر. القبر جاء في بعض الروايات. والبخاري رحمه الله عقد ترجمة قال فضل ما بين القبر والمنبر، يعني يشير إلى أنه ما آل إليه الأمر بعد ذلك، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبر الناس بأنه يدفن في هذا المكان أو أنه يدفن في مكان معين، وما كان أعلم الناس بأن قبره يكون في بيت عائشة. ولكنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكلموا في أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يدفن يموت فيه النبي يدفن فيه. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الدفن في البيوت والدفن في البنيان هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يدفن في البنيان وأن يبنى على القبور، ذلك لا يجوز. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة، والأنبياء يدفنون حيث يموتون، فكان دفنه في البيت من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه لا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت، ولا أن يبنى بنيان على المقابر وعلى القبور بحيث يبنى عليهم بنيان، لا مساجد ولا غير مساجد، كل ذلك لا يجوز، وإنما تكون القبور بدون بنيان عليها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدخل فيه أنها دفن الموتى في 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 البيوت، ويدخل فيه كون البيوت تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها ولا يتعبد فيها، لأن المقابر ليست أماكن للعبادة وأماكن للصلاة. فإذا المطلوب أن البيوت يكون لها نصيب من النوافل، ولا يكون شأنها شأن المقابر بحيث لا يصلى فيها، بل يصلى فيها لأنها تختلف عن المقابر. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني يدخل فيه أنه لا تكون البيوت أماكن للقبور بحيث يقبر الناس في البيوت، وأيضا لا يكون تعامل البيوت معاملة المقابر بحيث أنها لا يصلى فيها بل يصلى فيها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلى مكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلى مكتوبة، هذا يدلنا على فضل الصلاة في البيوت. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد
صدوق هو صديق أخبر
له هو داود التلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن أبي نباتة يونس بن يحيى
وهو صديق أخرج له
البخاري في المفرد والترمذي والنسائي ابن ماجه.
نعم.
عن سلمة بن وردان
وهو ضعيف
البخاري في المفرد والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد بن المعلى
وهو مقبول أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة
رضي الله تعالى عنهما. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، لكن الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما بهذا اللفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
قال حدثنا محمد بن